بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا الأخوة في هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا للمتكلم والسامعين. نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ يوسف محراس ليحدثنا بحديث عنوانه فأنذرتكم نارا تلظى، بنص هذه الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا حمد غير ميؤوس من رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ففي بداية هذا اللقاء أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإني أشكر لإخواني جميعا هذه الفرصة الطيبة المباركة باللقاء بكم والتذاكر معكم بما يحيي القلوب ويقرب من علام الغيوب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأشكر لأخي الكريم الفاضل أبو صالح جزاه الله خير حضوره، وأيضا تواضعه بترك الحديث لنا جزاه الله خير، وهو أولى منا بالحديث. ولا شك أن في المجلس من إخواننا من هم أولى بالحديث، لكن كما قدمت لكم هو مجلس مذاكرة ومناصحة، ولا يمنع حضور أو تكلم المفضول مع حضور الفاضل. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى جليل علمكم أن دعوة الأنبياء جميعا إلى الله جل وعلا كما يقول أهل العلم تقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى تعريف الناس بالمعبود، تعريف الناس بالله جل وعلا، بالرب سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. الركيزة الثانية تعريف الناس بالطريق الموصل إليه جل وعلا وإلى طاعته ورضاه، وهذا عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب. الركيزة الثالثة بيان وذكر الثواب والعقاب المترتب على الركيزتين الأوليين، بيان ثواب من عرف ربه وسلك الطريق الموصل إلى رضاه، وما أعد الله جل وعلا له من النعيم المقيم والثواب العظيم والكرم الذي لا حد له ولا منتهى له، وكذلك بيان العقاب الشديد والعياذ بالله والنكال والعذاب لمن تنكر لربه جل وعلا وخالقه، ولمن تنكب عن سلوك الطريق الموصل إلى رضاه. ومن هنا أحببت أن يكون الحديث والمذاكرة معكم أيها الفضلاء في ذكر جزء من المحور الثالث، وهو بيان شيء من العقوبة التي أعدها الله جل وعلا لمن تنكر لربه ولم يسر على الطريق الذي أمر الله جل وعلا بالسير عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من ذلك. والهدف من الحديث وذكر النار وما أعد الله جل وعلا فيها من العذاب للعصاة هو تنبيه للغافلين وتذكير للنابهين وشحذ للهمم للهروب من النار ومن كل عمل يوصل إلى النار أعاذنا الله وإياكم منها. والله جل وعلا قد أنذرنا النار في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنذر الأمة النار في سنته. وذكر النار أقض مضاجع الصالحين وقطع قلوبهم وأذاب أكبادهم، نسأل الله العافية والسلامة منها. ولو تتبع الإنسان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم خوفه وخشيته من الله جل وعلا ومن عذابه، وهكذا ما جرى عليه كبار الصحابة وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام وأهل الصلاح والديانة جيلا بعد جيل، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثير البكاء أسيفا، إذا قرأ القرآن قد لا يستطيع السامع له فهم ما يقرأ من كثرة البكاء. وكان عمر رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله. ولو ذكرنا نعدد لطال المقام. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم قد قرأ قول الله، ذات ليلة قد قرأ قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فبكى رضي الله عنه واشتد بكاؤه حتى بكى لبكائه أهل البيت وهم لا يدرون لما يبكي من شدة بكائه. فعندما هدأ سئل عن سبب بكائه فقال: أخبرني ربي جل وعلا أني سأرد على النار ولم يخبرني أني ناج منها. وإن منكم إلا واردها، هذا خطاب عام، كل منتسب لهذه الأمة أمة الإجابة سيرد على النار، يمر بالصراط الذي هو على متن جهنم مرورا إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فعلى قدر إيمانه وقوة النور الذي يهبه الله جل وعلا إياه يكون مروره، وأهل النفاق والذين أثقلت كواهلهم الذنوب والمعاصي ربما تتخطفهم كلاليب النار. ثم استثنى الله جل وعلا الناجين فقال: ثم ننجي الذين اتقوا. وأمر التقوى وتحقيق التقوى وقيامها بالقلب أمر غيبي لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه جل وعلا. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فأنت سترد على النار، لكن هل تشهد لنفسك أنك ممن حقق التقوى ومن المتقين الناجين منها؟ هذا هو الذي أخاف الصالحين وأفزعهم. واستيقظت بنت صغيرة فوجدت أباها يبكي ويصلي بالليل ولا ينام، فقالت: يا أبتي لما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: منعت النار النوم من عيني. ولو ذكرنا سير أئمة الإسلام في هذا الزمان كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والعلامة الألباني وغيرهم ممن مات رحمهم الله وممن هو حي، نسأل الله جل وعلا أن يحفظه ويطيل عمره على طاعته، لرأيتم مثل هذه معاني الخوف والخشية من الله وذكر الآخرة وذكر النار والوعيد وما ينتظر الإنسان من أهوال يوم القيامة، لرأيتم شيئا عجبا. فكما قال الحسن البصري رحمه الله: أهل الإيمان جمعوا بين الإشفاق، جمعوا بين الإحسان والخوف، جمعوا بين الإحسان، إحسان العمل والعلم والدعوة وجمعوا كذلك بين الخوف من الله سبحانه وتعالى وخوف لقائه. وأهل النفاق والعياذ بالله جمعوا بين الإساءة والأمن، إساءة في العمل وتفريط في الأعمال الصالحات وارتكاب للمحرمات وغفلة عما خلق الإنسان له، ثم هو آمن من المصير الذي ينتظره. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى. قال الحسن البصري: ما أنذر الله جل وعلا العباد بشيء مثل النار. ومن تتبع شيء من النصوص الواردة في صفة النار علم وأدرك هذا الإنذار من الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهي غضب الجبار جل وعلا عافانا الله وإياكم. النار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها الحديد، يوقد فيها السعير ويعلو فيها الشهيق والزفير، نعوذ بالله. قال الله جل وعلا: ولك أن تتصور هذا الموقف العظيم في ساحة الحساب، وقد جمع الله جل وعلا الأولين والآخرين لفصل القضاء. قال الله سبحانه: وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام. ولها كم؟ 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تريد أن تتفلت على العصاة في ساحة الحساب غضبا لله وانتقاما ممن عصى الله، تغار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولو رأيت أهل النار وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون، السلاسل والأغلال في أعناقهم يجرون إليها، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، نسأل الله العافية والسلامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه ذات يوم فسمع وجبة، سمعوا وجبة يعني سقطة، صوت شيء سقط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر، هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، وهو يهوي فيها الآن، وهو يهوي فيها الآن، وصل إلى قعرها، نسأل الله العافية والسلام. أحوال أهل النار عجيبة، يأكلون من النار، يشربون من النار، تقطع لهم ثياب من النار، لهم فراش ولحاف من النار. قال الله جل وعلا عن طعام أهل النار: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ووصف الله جل وعلا هذه الشجرة، هذه الشجرة الخبيثة، فقال سبحانه: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإذا أكلوا هذه الشجرة الخبيثة المرة المشوكة نشبت في حلوقهم وأفواههم وتقطعت منها أمعاؤهم وبطونهم، فيستغيثوا بماء فيغاثوا بماء. لكن ما صفة هذا الماء؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني مجرد أن يقربه إلى وجهه تنزل لحمة الوجه إليه قبل أن يصل، نعوذ بالله. فكيف إذا شربوا؟ يصهر ما في بطونهم ويزيدهم عذابا إلى عذابهم. وقال الله جل وعلا عن ثيابهم: والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار. وقال جل وعلا عن فراشهم ولحافهم: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فبئس اللحاف وبئس الفراش عافانا الله وإياكم. وهم مع هذا العذاب والنكال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. لا موت، لا يموتون، عذاب دائم مستمر متزايد لا ينقطع ولا يعقبه موت. ولذلك إمعانا لهم في العذاب يجعل الله جل وعلا أجساد أهل النار كبيرة عظيمة حتى يشملها العذاب أكثر. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب، وضرس الكافر أو نابه كجبل أحد. جبل أحد يمكن قارب 9 كيلو. وجاء أيضا أن غلظ جلد الكافر مسيرة 3 أيام، نعوذ بالله. فهم بأجساد وأحجام كبيرة، زيادة لهم في العذاب والنكال. والأشد من ذلك والأعظم قول الله جل وعلا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هل يستطيع أحد يا إخوة أن يقوى على مثل هذا العذاب؟ والله لا تقوى عليه الأجساد، أجسادنا على النار لا تقوى، ولذلك أنذرنا الله جل وعلا منها. فقال: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يتألمون ويحزنون ويأسفون ويندمون، ولكن ولا تساعة مندم، يعني في وقت لا ينفع فيه الندم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل النار ليبكون، إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم. لكن ما يفيد، ما يفيد، قد أمهلهم الله جل وعلا في الدنيا وأنزل لهم الكتب وأرسل الرسل وأوضح لهم المحجة والطريق، وهم الذين عصوا وتكبروا على ربهم وتجبروا وخالفوا أمره وارتكبوا ما نهاهم عنه، وجاءهم النذير وقامت عليهم الحجة وانقطع العذر. نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من ناره. وفي النار أيضا نسأل الله العافية والسلامة، قال عليه الصلاة والسلام: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، كأمثال أعناق الجمال الإبل، تلسع إحداهن اللسعة يجد حموتها 40 خريفا، 40 سنة ما تبرد لسعتها، نعوذ بالله. وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة، تلسع إحداهن اللسعة ما لا تبرد حموتها 40 خريفا، أو يجد حموتها، يجد حموتها 40 خريفا، يعني 40 سنة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من سخطه وناره وعقابه. والحديث عن وصف النار كثير في القرآن يا إخوة وكثير في السنة. من قرأ القرآن بتأمل وتأني يجد صلاح لقلبه ويجد موعظة شافية ورقية تذهب كل أمراض القلوب وما عليها من الغشاوة وغفلة الدنيا، لأن الحقيقة الدنيا طغت على القلوب وألهتها وأنستها ذكر الآخرة، حتى أصبح الواحد ربما فرط في أوجب الواجبات عليه بسبب هذه الغفلة وهذا الانهماك الشديد في ملاذ الدنيا والجري وراء متعها وكمالياتها ومستقبلها الزائف. فقراءة القرآن بتمعن وتدبر علاج عظيم وموعظة كافية شافية، هذا طرف نتذاكره مما ورد في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلام. إذا علم العبد يا إخوة أن النار موعود بها من وقع في الشرك بالله، فإن الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. النار موعود بها أهل النفاق، هم في الدرك الأسفل من النار. النار موعود بها قاطع الصلاة، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. موعود بها آكل الربا، معاقر الزنا، أهل الغيبة والنميمة، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يأكلون أموال اليتامى. اقرأ كثير من النصوص، فإذا عرفت أن هذا العمل أو هذا الذنب عاقبته النار، ترك هذا الواجب عاقبته النار، والنار بمثل هذا وأفظع، هذا تصور مبدئي يا إخوة. وإلا كما أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم، كذلك ثق تماما واعتقد أن في النار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العذاب والنكر. ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. إذا كان نار الدنيا تذيب الحديد، تصهر الحديد حتى تجعله كالماء السائل، فكيف بنار الآخرة التي هي فضلت عليها 69 جزء، شيء لا تقوى عليه الأبدان، عافانا الله وإياكم. طلب منا يا إخوة لاتقاء النار الشيء اليسير، العمل السهل، حافظتك على هذه الصلاة المباركة اليسيرة الخفيفة وقاية لك من النار، ثباتك على الدين مع إخوانك وسعيك في طلب العلم وحفظ القرآن والسعي في نيل رضا الله والسعي فيما يحب الله وقاية لك من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. أهل النار يبكون مثل البحار ولا ينفعهم، وربما دمعة واحدة تسقط منك في الدنيا من خشية الله تكون سبب لنجاتك من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله سبحانه وتعالى. وأعجبتني مقولة ذكرها الشيخ عمر الحركان، وهي مأخوذة من كلام سابق لشيخ الإسلام ابن تيمية في 10 وصايا، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في تكفير الذنوب وغيرها، لأن الذنوب هي سبب دخول النار والعياذ بالله. فإذا سعيت في تكفير ذنوبك وتطهير نفسك من هذا الدنس نجوت بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ هذه 5 حواجز أو موانع لك من النار. الأول التوبة النصوح، وإني كما قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. التوبة النصوح باب عظيم من أبواب الرحمة فتحه الله علينا نحن العصاة المقصرون. إن الله جل وعلا باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، باسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك. ربنا جل وعلا رحيم وتواب سبحانه جل وعلا، ورؤوف ودود كريم حي ستير سبحانه جل وعلا، يقبل توبة التائب ويفرح بتوبة العبد. العبد يذنب ويتوب وربه جل وعلا الغني الكريم عنه يفرح بتوبته من أجله، لأجل نجاته. ثم العبد يعرض وقد فتح له هذا الباب العظيم. يا أخي، لو تذنب مليون مرة واستغفرت مليون مرة لن يمل الله حتى تمل. أنت لا تدرك سعة رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، فأقبل على الله وأبشر بخير. ومن الحواجز والموانع العظيمة عند دخول النار المصائب المكفرات، المصائب المكفرات التي لربما تضجر منها الإنسان ومل منها وتسخط عليها وهو لا يدري أنه ربما هذا البلاء هو سبب نجاته من نار جهنم. إذا ابتلي العبد فصبر واحتسب ورضي بقدر الله جل وعلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. تطهير، يطهر هذه الذنوب في الدنيا أهون من أن تطهر في نار جهنم. فاصبر وارض بما قدر الله وكتبه، فإنه عين الخير والمصلحة والحكمة لك. ثق في ربك وأحسن الظن به جل وعلا. يمكن هذا المرض الذي ابتليت به، أو ذاك الولد الذي يتعبك، أو أهل بيتك الذي تعاني منهم، أو جيران، أو عمل، أو رزق، أو غير ذلك مما يبتلى به العباد، هو سبب تطهيرك ونجاتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. الثالث، الحسنات الماحيات، الحسنات الماحيات. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن أعظم ما يغسل الذنوب ويطهرها وينقي العبد منها المحافظة على الصلوات الخمس لا سيما في الجماعة. لا تستهينوا بأمر الصلاة، الصلاة قدرها عظيم، شأنها كبير، لا سيما صلاة الجماعة. أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. وقال الله جل وعلا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها إن الحسنات يذهبن السيئات. أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الذكر، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من صلاة الليل، صلاة الضحى، صوم النافلة، هذه تطهر وتكفر وترفع العبد درجات. وأنت يا أخي الكريم ما تدري ما هي الحسنة التي تثقل ميزان حسناتك وتنجو بها من نار جهنم وتكون من السعداء سعادة لا تشقى بعدها أبدا. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر أي عمل صالح، فإن الميزان يوم القيامة يزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الأمر الرابع، الصحبة الصالحة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من المتحابين فيه. الصحبة التي تكون لله، لأجل الله وفي الله، صحبة على خير ودين وطاعة ونصح، لا على دنيا ولا مصالح. هذه الصحبة هي من أنفع ما يكون للعبد في الدنيا والآخرة. إخوان الخير في الدنيا يعينون، يذكرون، ينصحون، يأخذون بيد أخيهم إلى الله جل وعلا، ينتشلونه من ضعفه، من غفلته، من ذنوبه، يقوونه، يثبتونه على الطريق. استكثروا من إخوان الخير وأهل الصلاح والاستقامة والديانة وأهل القرآن وأهل العلم. لا تزهد في إخوانك، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم العجيب، وهو نوع من الشفاعة التي هي بإذن الله جل وعلا ورضاه في ذلك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خلص أهل الجنة، أي من النار ومن الصراط، وأمنوا، فما مجادلة أحدكم للحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلتهم لربهم. يراجعون ربهم سبحانه جل وعلا في ماذا؟ يقولون: يا ربنا، إن لنا إخوانا كانوا معنا في الدنيا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، دخلوا النار. الله أعلم ذنوب الخلوات التي لا يطلع عليها الصالحون ولا يطلع عليها الأصحاب، أحصاه الله ونسوه، أخفوه عن عيون الخلق، وعلمه الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربما تلك الذنوب كانت سببا في دخول أولئك النار، مع أنهم في ظاهر أمرهم في الدنيا كانوا مع الصالحين. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. فيقول الله جل وعلا: انظروا بركة الصحبة الصالحة، ما ينسون صاحبهم مع أنهم قد دخلوا الجنة، وصلوا إلى النعيم العظيم المقيم، ومع ذلك لا زالوا يذكرون أصحابهم، ما أنساهم النعيم ذكر إخوانهم. فيقول الله جل وعلا: اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم، فيأتون إلى النار فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، فيخرجوهم. ما أعظم أثرهم، وما أعظم وفاءهم، وما أحسن صحبتهم. إياك وصحبة السوء، فهم وبال في الدنيا والآخرة. في الدنيا وبال وشر وإعانة على الشر، وفي الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخامس والأخير، وهو أولها وآخرها وأعظمها وأجلها، وهو معها كلها، وهو رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. وليس للعبد غنى عن رحمة الله طرفة عين، ولا أنفع للعبد ولا أنجى له من رحمة الله سبحانه وتعالى وسعيه في تحصيل رحمة الله جل وعلا له، وبذل الأسباب للوصول إليها. فإن الله جل وعلا قد قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة له. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: رحمة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. قسم هي صفته جل وعلا، وهذه نؤمن بها كما أخبر الله جل وعلا دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. وقسم آخر مخلوقة، فإن الله جل وعلا قد خلق 100 رحمة، أنزل إلى الدنيا رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق. أهل هذه الخلائق كلها بني آدم وغيرهم من الحيوانات، منذ أن خلق الله الخليقة إلى ما شاء الله، هم يتراحمون برحمة واحدة، وهم تحت ظل رحمة واحدة، وأبقى الله جل وعلا عنده 99 رحمة للمؤمنين في ذلك اليوم. والله يا إخوة ما يهلك على الله إلا هالك. هذه الرحمة العظيمة، هذه المخلوقة، أما الرحمة التي هي صفته فلا يعلم قدرها وسعتها وعظمتها إلا المتصف بها وهو الله جل وعلا. وعندما يشفع الشافعون تنقطع شفاعتهم من الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين والشهداء والأطفال وغيرهم، يخرج الله جل وعلا، يبقى 3 حثيات من حثيات ربي، ويخرج الله جل وعلا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. هذا كله داخل في سعة رحمة الله. لكن العبد الموفق الذي لا تأخذه الأماني والمنون، فالأماني رأس أموال المفاليس، فيتكل على هذه الرحمة دون أن يبذل أسباب حصولها، فهي رحمة مشروطة للمتقين القائمين بأمر الله المنتهين عما حرم الله. ثم إذا حصل الضعف والتقصير وأنت على الطريق، يشملك الله جل وعلا بهذه الرحمة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.